السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وإياكم واصطفاني وإياكم في هذه الساعة المباركة أن نجتمع على ذكره وعلى مدارسة كتابه. أسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا في الآخرة بلذة النظر إلى وجهه الكريم وبصحبة حبيبه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة كهف الرحمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا قد انتهينا من قصة أصحاب الكهف بفصولها الثلاثة. الفصل الأول الذي ذكر الله عز وجل فيه ما يتعلق بحال أصحاب الكهف قبل الدخول لهذا الكهف، وكان الفصل الثاني من هذه القصة هو كان عبارة عن حال أصحاب الكهف داخل الكهف وولاية الله سبحانه وتعالى لهم داخل الكهف، وكان الفصل الثالث من القصة مقسوم على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالوقت الذي خرج فيه أصحاب الكهف وتعامل الناس مع أصحاب الكهف في حياتهم وبعد مماتهم، ثم بعد ذلك الدروس والأمور المستفادة من هذه القصة. وبعد هذا الانتهاء بفضل الله عز وجل من هذه القصة ننتقل إلى قصة جديدة من مميزات سورة الكهف، قصة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى أبدا إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن من كتابه سبحانه وتعالى، وهي قصة صاحب الجنتين. القصة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيغرس فيها في نفوسنا جميعا قيم ومبادئ لابد أن تكون واضحة وبينة لنا جميعا. القيم اللي بتدين لينا ولاية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وإهانة الله سبحانه وتعالى لأهل العصيان. القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا فيها حقيقة هذه الدنيا وحقيقة المال. هذه القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح فيها الميزان الحقيقي للبشر عند الله سبحانه وتعالى، وإن الميزان الحقيقي للبشر عند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، مش المال ولا متاع الدنيا. علشان كده كان أول معنى ربنا سبحانه وتعالى يذكره في عقب هذه القصة مباشرة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، علشان يبين لنا أن القصة متعلقة بقيمة الدنيا وقيمة الإيمان، قيمة الدنيا وقيمة الإيمان. قبل ما نبدأ في القصة حابب من البداية أبين لكم، أبين لكم ايه علاقة اصلا قصة صاحب الجنتين، ايه علاقة قصة صاحب الجنتين بفتنة الدجال، لان احنا عارفين يقينا ان سورة الكهف مرتبط ارتباط قوي جدا، مرتبط ارتباط قوي جدا بفتنة الدجال. يمكن الارتباط بين القصتين، قصة الدجال وما بين قصة صاحب الجنتين، هي إن الدجال عندما يخرج إلى الناس، عندما يخرج إلى الناس إنما يخرج بفتن الدنيا، إنما يخرج بفتن الدنيا. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أتباع الدجال هم النساء. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حديثه الصحيح أن الرجل إذا سمع بالدجال يرجع إلى أمه وإلى أخته وإلى زوجته وإلى ابنته فيقيدهم حتى لا يخرجوا إلى هذا الدجال، حتى لا يفتنوا به. وده إن دل فإنما يدل إن أكثر من يفتن بالدنيا هم النساء. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن العبد المؤمن في هذه الأيام، في أيام الدجال، بيكون عنده محنة دنيوية كبيرة جدا. هذه السنوات سنوات مجاعة وسنوات جدب وسنوات يعني يمتنع فيها المطر، وهو يخرج إلى الناس بالدنيا، يخرج إلى الناس بالطعام، ويخرج إلى الناس بالشراب، ويغري الناس بالدنيا. فلابد أن يعلم الناس حقيقة الدنيا، وإن الثبات الحقيقي لابد أن يكون على الدين. الأمر الثالث، وده أمر برضو في غاية الأهمية، إن من ضمن الفتن التي وضعت للدجال أن يكون معه جنة ونار، أن يكون معه جنة ونار. والنبي بيّن لنا أن من دخل جنته فهي نار عليه، ومن دخل ناره فهي جنة عليه. وهنا بيوضح برضو لينا النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء سيكون الاختيار. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بهذه القصة ليبين لنا بهذه الأمور الثلاثة إن الاختيار الحقيقي يكون على ما يحبه الله ويرضاه، لا على زخارف الدنيا. فزخارف الدنيا سرعان ما تزول، إن أتت بغير طاعة الله أو أنفقت في غير طاعة الله أو غيرت العبد إلى طريق لا يحبه الله ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. واضرب لهم، هذا مثل مضروب لمن؟ هل هو مضروب للمؤمنين حتى يتبين لهم حقيقة الدنيا؟ هل هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى ليزداد المؤمن إيمانا وليزداد بصيرة بأمر الدنيا؟ ولا هذا المثل مضروب لعيينة بن حصن ومن كان معه من مشرك العرب الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد سلمان ومن معه حتى نجلس إليك. عيينة بن حصن من الأغنياء، من الأثرياء، وكان يأبى ويأنف بسبب ما آتاه الله عز وجل من المال أن يجلس مع رسول الله وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء والضعفاء. فهل هذا المثل مضروب للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، ولا المثل مضروب للكافرين الذين عتوا وتمردوا؟ وتكون الآية مربوطة بقول الله سبحانه وتعالى فيما قبل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كلا القولين واضح الدلالة، وكلا القولين ماشي معانا. المثل ده مضروب لكتير من شباب اليوم اللي اغتروا النهاردة بالعربية الجديدة والتليفون الجديد والبراندات الجديدة، الشباب اللي انشغل بالدنيا وأصبحت الدنيا كل حاجة بالنسبة له. هذا مثل مضروب لهؤلاء، هذا مثل مضروب لهؤلاء، ده مثل مضروب للقرية أو للبلد اللي جعلت الدين وراء ظهرها وسعت وراء الاحتفالات وراء الفرق الموسيقية الشاذة والمنحرفة. ده مثل مضروب للمؤمنين علشان يزدادوا بصيرة بحال الدنيا. هذا مثل مضروب للكل، هو مضروب للمؤمن ومضروب للكافر. لذا جعل الله سبحانه وتعالى الكلام بقوله: واضرب لهم، ولم يحدد لنا من المراد بكلمة لهم أو الضمير لهم حتى يكون الأمر عام. فهو مثل مضروب لمن شغلته الدنيا، وهو مثل مضروب للمؤمن الذي وعى حقيقة الدنيا ليزداد بها وعيا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. القصة هتدور حوالين الفصل الأول، يحكي الله عز وجل فيه مدى الملك والعطاء والثراء الذي أعطاه لأحد هذين الرجلين. الفصل الثاني هي المحاورة بين هذا الثري وبين الفقير. والفصل الثالث نهاية القصة نزول العذاب على الجنتين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا القصة لثلاث محاور أصلية، يا ريت نركز بقى فيهم بصورة طيبة علشان نقدر نستوعب ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه القصة. واضرب لهم مثلا رجلين، من الرجلين؟ قيل، ودي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، مروي عن قتادة ومروي عن مجاهد، قيل أن هذين الرجلين كان ابن ملك من ملوك بني إسرائيل، وكان هذا الرجل وكان هذين الرجلين أحدهما صالح مؤمن زاهد في الدنيا، يعلم حقيقة الدنيا، جعل أمواله لله سبحانه وتعالى، وبين آخر ملأ الدنيا ثراء وملأ الدنيا غنى. ولا المثال ده مضروب برضو لناس من قريش، لناس من قريش، وبعض أهل التفسير رجحوا أن يكون المثل في الرجلين لناس من أهل مكة، لناس من أهل مكة. ليه؟ قالوا علشان يكون المثل واضح جدا بالنسبة لأهل مكة، لأن هم لما يشوفوا قدام عينيهم هذا الغني الثري وهذا المؤمن التقي وكيف تعامل الله مع الاثنين، يزداد الإيمان في قلوب المؤمنين ويعتبر ويتعظ أهل الكفر والعياذ بالله. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين من أعناب. الجنة هي البستان، وإذا وصف الله عز وجل البستان بكونه جنة فهذا يدل على أمرين، يدل على اتساع، هي ضخمة جدا مترامية الأطراف، وأنها حوت كل أنواع الثمار، لأن الجنة لا يقال لها جنة إلا إذا تعددت ثمارها. فتخيلوا بقى معايا كل كلمة ربنا سبحانه وتعالى سيذكرها الآن، وإزاي أن كل كلمة لها تعبير. لما ربنا يقول لنا جنتين يبقى إذا مساحات ضخمة وشاسعة، أنت شايف بعينيك يعني آخر عينيك جايبة مد البصر ولم تنتهي حدود الجنتين، وتشوف أنواع الألوان والثمار على في هذين الجنتين. جنتين يعني وصف الجنتين إيه؟ قال الله عز وجل من أعناب، ولك أن تتخيل أن الأعناب بيكون لها عرش علشان بتجري عليها الغصون بتاعت شجرة العنب، ويبدأ ينزل العنب بألوانه المختلفة، الأحمر والأصفر والأخضر والألوان الأخرى التي لا نعلمها. يبقى إذن لها عروش، لها عروش ابتداء، هذه العروش تتدلى منها الأعناب. قال تعالى وحففناهما، الحف هو الإحاطة. يبقى إذن أنا عندي جنة وليكن مثلا زي المكتب ده، داخل هذا المكتب أشجار العنب لها عروش، لها عروش تتدلى منها الأعناب بألوانها الزهيرة. قال تعالى وحففناهما، الحف والإحاطة، وعلى الأطراف هكذا النخل. فلكم أن تتخيلوا أن الإنسان لو نظر إلى أعلى الجنة يرى أولا الدرجة الأولى النخل وثماره بما فيها من ألوان، الأصفر والأحمر والأسود والبني، ما فيها من ألوان، ألوان التمر من أعلى، ينزل درجة فيرى فيها ألوان مختلفة من الأعناب. قال تعالى جعلنا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وتحت بقى خالص المرحلة الأخيرة تحت خالص، جعلنا بينهما زرعا جمعه الله سبحانه وتعالى ليوضح لنا أن الزرع في أرض الجنتين زروع مختلفة وأنواع متعددة. ولذا كان الإمام الماوردي رحمة الله سبحانه وتعالى يعلق على هذا الوصف فيقول فهل رأيت أجمل من هذا؟ فالثمار تراها في أعلى وتراها في أسفل. تخيل إنك تبص بأعلى نظرك ترى التمور وترى البلح على النخيل، تنزل بعينك درجة ترى الأعناب بألوانها وأشكالها، تنزل درجة ترى الزروع في الأرض بأشكالها وأنواعها. إذن هذه الجنة جمع فيها من كل أنواع الثمار. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم هنا بمعنى تنقص أو تنقص، كل شجرة من هذه الأشجار أعطت من الثمار ما كان يتمنى الرجل وما نقصت من أمنه شيئا. يبقى الراجل ده عنده واقع هو شايفه بعينيه وعنده أماني بيتمنها، يتمنى أن كل شجر من هذه الأشجار تأتي بأعلى قدر ممكن من الثمار، وفي وقت الحصاد نظر إلى هذه الأشجار ونظر إلى هذه الثمار وبالفعل كل شجرة أعطته ما تمنى. وخذوا بالكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا كلمة تظلم منه شيئا، وش أشجار لتظلم، ولكن ذكر الله عز وجل هذا الفعل للأشجار ليتناسب مع فعل هذا الرجل لأنه كان ظالم. لذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها ودخل جنته وظالم لنفسه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الكائنات التي لا تشعر ولا روح فيها، يعني مش كائنات تعقل وتعي، لم تظلم، وهذا الإنسان الذي ميزه الله عز وجل بالعقل كان ظالما. شوفوا سبحان الله المفارقة بين اللفظتين، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، شوفوا أنزل مستوى من مستويات رؤية العين ما يجري على الأرض. المستوى الأول النخيل وما فيها، المستوى الثاني أعناب وما فيها، المستوى الثالث الزروع وما فيها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وفجرنا، فجرنا بالتضعيف هكذا. إذا لم يكن تفجير واحد ولم يكن نهر واحد يجري في الأرض، وإنما كانت أنهار كثيرة تجري في هاتين الجنتين كما قال الماوردي رحمة الله عليه. التفجير دلالة على التعدد ودلالة على الكثرة. لما أقول مثلا، يعني لما أقول مثلا مزقت الورقة يبقى أنا عملت كده، ده تمزيق أو ده قطع، ده اسمه كده أنا قطعت الورقة. إنما لما أعمل كده هو كده، ده كله اسمه إيه؟ ده اسمه تقطيع. ليه؟ أصبحت أشياء كثيرة جدا، أصبحت أوراق كثيرة جدا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وفجرنا خلالهما نهرا، يبقى التفجير هنا تفجير وهنا تفجير وهنا تفجير وهنا تفجير، ده دلالة على كثرة المياه اللي موجودة والأنهار التي تجري داخل هاتين الجنتين. أدي واحدة، وده في معنى آخر، ده في معنى آخر، إن هذه الأرض لما تتوفر فيها المياه بهذه الصورة فهي من أخصب أنواع الأرض، وهذا يدل على أن ثمار هذه الأرض من أوفر أنواع الثمار. كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى لها معنى. قال تعالى وكان له ثمر، وكان له ثمر. طب هنا ربنا بيقول لنا وكان له ثمر، ما المقصود بالثمر؟ من قرأ بالفتح ثمر، من قرأ بالفتح ثمر، قالوا إنما عطف الله سبحانه وتعالى بذكر الثمر بعد ذكر الأشجار دلالة على تنوعه. ثمر ثمر جمع. ومن قال ومن قرأها ثمر بقى لها معنى تاني خالص. في قراءة من قرأ ثمر على بضم الثاء والميم وكان له ثمر، قالوا الثمر ها هنا لها معنى تاني خالص. إيه بقى معنى الثمر؟ القول الأول كان له ثمر، قالوا هو الذهب والفضة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لنا حال الجنتين، بعد ما ذكر لنا حال الجنتين، ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا إن هذا رجل لم يكن ماله فقط في الجنتين، ده كان له ثمر، أي كان عنده ذهب وفضة كثيرة. القول الثاني، الثمر هي أصناف الأموال، وأموال اللي كانت موجودة لو الآية موجودة عند العرب يبقى أصناف الأموال الحقيقية عند العرب الإبل والبقر والغنم، من أصناف الأموال كما قال غير واحد من أهل التفسير. وهنا تقعد بقى تتخيل إيه المال اللي ربنا ادهوله، إبل بقر غنم ممكن، أموال ممكن، ذهب وفضة ممكن، وكان له ثمر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك العنصر الثاني أو النعمة الثانية التي أتاها الله عز وجل لهذا الرجل. فعندنا نعمة الجنتين، والجنتين فيهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى، كلمة ثمر هذه النعمة الثانية وهي مليئة أيضا بالنعم من صنوف الأموال والعطايا. قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ووضح الله عز وجل في كلام هذا الرجل أن الذهب والفضة اللي هو الثمر أو أصناف المال ما كانتش قليلة، ده كانت كثيرة تملأ، إذا كانت إبل وبقر وغنم فهي تملأ بين الأودية، وكان الذهب وفضة فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. وأنا أكثر منك مالا، يبقى النعمة الأولى الجنتين، النعمة الثانية الثمر، النعمة الثالثة المال، طب والنعمة الرابعة وأعز نفرة. قالوا ما معنى أعز نفرة؟ ما معنى أعز نفرة؟ القول الأول قالوا كان عنده عبيد كثر، عنده عبيد كتير، وده مهم جدا، لأن الذي سيرعى المال والذي سيرعى الجنتين ونحو ذلك هم هؤلاء العبيد، فهو لا يتعب ولا يكد ولا يعني يصيبه هم أو غم في شأن تدبير الجنتين، ليه؟ عنده عبيد بيدبروا هذا الأمر، هو قاعد في البيت تأتيه الأموال رغدا من كل مكان. أو أعز نفرا أي أبناء، من الله عز وجل عليه بنعمة الذرية والأبناء، عنده أبناء كتير. القول الثالث هي العائلة والحسب والنسب الشريف. سبحان الله، ده ربنا بيذكر نعم آتاها الله عز وجل لهذا الرجل، وكل نعمة مليانة نعم، يعني الجنتين منظر بهيج، منظر بهيج، وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا الشكل كده، النخل من فوق، الأعناب من تحت، الثمار وتفجير الأنهار، هذه معنى، معنى الثمر وأنواعها وتعددها، وبعد كده أكثر مالا، ده دلالة على أن معنى الثمر مش قليل، ده كثير، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل الأبناء، وأعطاه الله عز وجل العبيد، وأعطاه الله عز وجل الحسب، وأعطاه الله عز وجل النسب والعائلة القوية الشريفة. فالطعام والشراب زينة للإنسان، الأولاد زينة للإنسان، الأرض والمال زينة للإنسان، العائلة القوية زينة للإنسان، وفي نفس الوقت إذا نزل على الإنسان مصاب، أكتر شيء بيهون على الإنسان هذا المصاب أو يزيل هذا المصاب عن الإنسان إنه يكون عنده عيلة قوية، إنه يكون عنده مال، إنه يكون عنده، وهكذا. يعني لو أن إنسان مرض وعيلته كلها مليانة أطباء، خلاص يعني الأطباء هيخلصوا الأمور، ولو ما فيش في عيلته أطباء ومعاه مال خلاص هيجيب أفضل أطباء. الله، ده الآية بتقول لنا إن هذا الرجل أوتي من متاع الدنيا، أوتي من متاع الدنيا ما يجعله يعيش حياة سعيدة طيبة هنيئة مريئة، لا هم فيها ولا غم ولا خلص. طيب إذا آتى الله عز وجل الإنسان مالا أو آتاه نعما، في المقابل واحد يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، اثنين يسخر يخرج حق الله عز وجل منها، ثلاثة يسخرها في خدمة ذوي الحاجات، أربعة يتواضع لله سبحانه وتعالى بها. دي العبوديات الأربع قصاد النعم لما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للإنسان. ولكن احنا فوجئنا ان هذا الرجل لم يكن هذا حاله، فما شكر لله بل كفر به، وما تواضع لله بل ازداد كبرا وعتوا، ما اخرج حق الفقير والمسكين، لا ده تمرد على الفقراء والمساكين بهذا الحق، وازداد كبرا وعجبا وعلوا في الارض. قال الله سبحانه وتعالى وهو يحاوره، الحوار هنا كان عن ايه؟ الحوار ان الاخ المؤمن او الرجل المؤمن بيتناقش مع هذا الرجل في الايمان والكفر، او يتناقش معه في الايمان بالاخرة او عدم ايمانها، الايمان بها، او يتكلم معه عن حقيقة القيم، وده دور العلماء، دور العلماء ودور الناصحين. يا اخوانا بعض الدعاء الى الله سبحانه وتعالى يقول لك احنا خلينا من الناس الغلابه، سيب الناس الاغنياء اللي فوق دول يولعوا، الناس دي ما بتستجيبش اصلا. يا جماعه وفين دور العلماء اللي انتوا بتقراوه في قصه قارون؟ وفين دور هذا الرجل الناصح اللي بينصح هذا الرجل الغني الثري؟ انتوا فين من الكلام ده؟ لا، دعوتنا تكون لهؤلاء كما ان دعوتنا ايضا للفقراء والمساكين، دعوتنا تكون للجميع. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وهنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر صنوف العطايا التي أعطاها لهذا الرجل، ولك بقى إنك تتخيل بقى الآن، تتخيل بقى الآن لو أجرينا الكلام ده على علينا في زماننا، واحد عنده أراضي مثلا، مستصلح أراضي في الصحراء مثلا، 100,000 فدان، 200,000 فدان، 500,000 فدان، أنواع متعددة، وبينزل كده يبص في الجناين بتاعته، حاجة مبهجة، ويطلع من الجناين يلاقي أولاده موجودين بيديروا الأمر ده كله، ويطلع من ده يلاقي بقى يستقبل عيلته ويطعمهم من ثمار هذه الجنة، العيلة الكبيرة العريضة، ويشوف الخدم وهم بيخدموا الناس، ويشوف الأموال والعطايا. اخضع، لا لا، يظلم نفسه. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالكبر والعجب. انسان بقى متكبر خلاص، العطايا جات له فازداد كبرا وعجبا. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهنا أمر عجيب، أمر انقلاب القيم لما الدنيا بتسيطر على قلب الإنسان، انقلاب القيم لما الدنيا بتشغل الإنسان. فهذا الإنسان الدنيا جعلته متكبرا معجبا بنفسه، زي بالضبط قارون لما قال: إنما أوتيته على علم. وزي بالضبط فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وزي بالضبط عاد لما قالوا من أشد منا قوة. ودي مشكلة الدنيا لما بتنفتح على إنسان، ودي أول مشكلة تصيب الإنسان بنوع من أنواع الكبر والعجب. اتنين، تجعل الإنسان ينسى تماما الآخرة، ينسى تماما الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل لا يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل. هو في الدنيا عالم بها جدا، بس الآخرة نساها. دي طبيعة الدنيا إن هي بتنسي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا، ولا من الله إلا بعدا. نسوا الآخرة تماما. قال: وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. أي رب هذا؟ أي رب هذا الذي تؤمن به وقد كفرت به؟ هذا رب الذي كفرت أصلا به، أنت لا تؤمن أصلا بهذا الرب، وهو في نفس الوقت بيقول: وما أظن الساعة قائمة. أنا موقن إن مفيش حاجة اسمها أصلا ساعة أصلا، ولا حاجة اسمها قيامة. وفي نفس الوقت يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولو رجعت لربي اللي هو كفر بيه أصلا، والساعة اللي هو كفر بيها أصلا، لأجدن خيرا منها منقلبا. والإنسان يعلم يقينا أن هذا الرب لا يجد الإنسان عنده خير المنقلب إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا يجد عنده جنة إلا بما قدم في الدنيا من أعمال صالحة، وهذا لم يفعل هذا، ولكنها الأماني. وده المرض الثالث، وده المرض الثالث اللي بيصيب دايما أهل الدنيا اللي انشغلوا بيها، إنه يبقى عنده غرور واغترار بهذه النعمة. طالما أن الله أعطاني كل هذا في الدنيا فهذا لما لي من مكانة عند الله سبحانه وتعالى، أنا مكانتي عند ربنا كبيرة قوي. ودي الكلمة اللي قالها كل من آتاهم الله مال من أهل مكة. قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، يظن أن هنهديله زيادة في الدنيا وسأعطيه زيادة في الآخرة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هؤلاء اللي ربنا بيديهم المال، فالمال ده بيديهم نوع من أنواع الغرور، إن هو طالما ربنا سبحانه وتعالى أعطاني في الدنيا يبقى أعطاني لعلو مكانته عندي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم، أي لأن الله يعلم أنني من أفضل الناس. وده المرض الثالث لما الدنيا بتقبل على الإنسان، فيظن إن ربنا سبحانه وتعالى طالما أعطى الدنيا يبقى له مكان عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا المبدأ وقال: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. قال له صاحبه، هنا دور الإنسان الداعية إلى الله، دور الناصح اللي بيعيد القيم مرة تانية للصورة الصحيحة، وبيربي على المبادئ، وبيكسر كل مرض موجود في قلب كل إنسان مريض. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لما كل هذا الكبر؟ ولما كل هذا العجب؟ وأنت من تراب. بيان الحقيقة. ثم من نطفة. ليه اختار النطفة؟ لقذارتها. انت بتتكبر ليه؟ ده انت اصلك تراب كما خلق الله آدم. تتكبر ليه؟ ده انت اصلك اصلا نطفة قذرة. انت اصلك نطفة قذرة. ده يكسر الكبر والعجب الموجود عند هذا الرجل. ثم سواك رجلا، ونسب الفعل لله سبحانه وتعالى. هذا الرب والإله الذي سواك رجلا اللي انت كفرت به، وهذا يبين له ان هذا العطاء انما من عند الله، فمن باب اولى ان تشكر ربك على هذا. قال: لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. ودي القيمة اخرى، قيمة اخرى، قيمة بيصحح عند هذا الرجل. ولو قلت لكم دايما ان اهل الدنيا بيقبلوا قوي على الدنيا، فبيخلوا الدنيا ورا ظهرهم. اللي يتضح من كلام هذا الرجل للمؤمن انه بيعكس له القيمة. لا لا لا، هذه الدنيا هي دار عمل. الدنيا دي وسيلة للآخرة. الدنيا دي مزرعة للآخرة. الدنيا دي احنا لن نخلد فيها، ولكن احنا نستغلها، هي قنطرة نمر من عليها للآخرة. واذا كنت انت معجب بدنياك فانا عندي اهم حاجة عندي الآخرة. قال تعالى: فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي. قال بعض اهل التفسير في الدنيا، وقال بعضهم الآخرة، وقال المحققين من اهل التفسير ما عن الدنيا انما عن الآخرة، لان المؤمن يعلم ان الخير الحقيقي انما يكون في الآخرة، ويتسلى عن فقد الدنيا بذكر الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الخمر: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ويقول في شأن الحرير: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال تعالى: ويرسل عليها، أي على جنتك، حسبانا. ما معنى حسبانا؟ قال ابن عباس: نارا، نار تنزل من السماء فتحرقها، كما حصل مع أصحاب الجنة اللي ربنا ذكر قصتهم في سورة الكهف، في سورة القلم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إن في نار تنزل من السماء فتحرقها، وده القول الأول. القول الثاني: يرسل عليها حسبانا من السماء. قالوا هي نوازل السماء كالبرد الشديد، كالبرد الشديد، برد شديد ينزل يتلف كل هذه الثمار الموجودة في الجنة. وبعض أهل التفسير قالوا حسبانا هنا من الحساب، من الحساب، أي أن الله عز وجل ينزل عليها حسابا على وفق عملك، فتصبح صعيدا زلقا. إيه صعيدا زلقا؟ صعيدا أي ملساء. هل يقصد بالصعيدا هنا الأرض الملساء، الأرض الحجارة التي لا تنبت زرعا، ولا الأرض الملساء التي لا شيء فيها أصلا؟ ده دلالة إن الزرع اللي فيها كله باد، باد الزرع خلاص. وزلقا هي الأرض التي لا تثبت عليها قدم. قال الماوردي رحمة الله عليه: وهي أخبث أنواع الأرض، أخبث أنواع الأرض، الأرض السعيد الزلق. أو يصبح ماؤها غورا. يفكروا، يفكروا. أولا تصبح صعيدا لا شيء عليها، لا النخيل المحيط بها، ولا أشجار الأعناب، ولا الثمار اللي في الأرض، كل ده هيروح. وحتى الماء اللي ربنا كان منذ قليل يقول: فجرنا خلالهما نهرا، خلاص ما عادش تفجير. بل يصبح ماؤها غورا. يعني ايه غورا؟ بعيد المنال، يغور في باطن الأرض، يبتعد تماما عن أيدي الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يجلبه. فراحت الأرض وراحت المياه. يعني ممكن الأرض لو بارت وجود الماء نعيد استصلاح الأرض مرة تانية؟ لا، ده لا عاد في ثمر ولا عاد في ماء أصلا. قال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبة. قال تعالى، وهنا بينتهي الفصل الثاني فصل المحاورة، علشان ننتقل للفصل الثالث وهو أسوأ أنواع الفصول، وهو إنذار من الله سبحانه وتعالى لكل من آتاه الله عز وجل الدنيا فلم يتق الله فيها، لكل من زادته الدنيا كبرا وعجبا وعلوا في الأرض، لكل إنسان لم يجعل الدنيا في خدمة أهل الفقر والمسكنة. هذا تحذير لكل إنسان شغلته الدنيا عن ربه، أو شغلته الدنيا عن آخرته، أو هذه الدنيا جعلته يتكبر أو يعلو في الأرض بغير الحق. قال الله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره. كلمة أحيط بثمره دي توضح لنا أن العقوبة لما نزلت من السماء ما تركت شيئا، ما تركت شيئا. يقول لك إيه، إحنا أحطنا بالمتظاهرين، يعني إحنا خلاص أحطنا بهم من كل مكان، ما حدش هيفلت. إحنا أحطنا بالمجرمين، خلاص إحنا أحطنا بهم من كل مكان، ما حدش يفلت. أو يقول لك إحنا أحطنا المرض والمصابين في دائرة معينة، إحنا أحطنا بعدونا في مكان معين، أحاط الله بهم. فلما أحاط الله سبحانه وتعالى بالثمر، شوف أول حاجة الإحاطة بالثمر، هلك كل الثمر، الأشجار، النخيل، أشجار العنب، ثمار اللي كانت في الأرض. وأحيط بالثمر جاءت جمعا علشان يوضح لنا أن كل ثمرة أحيط بها داخل هذه الجنة. قال تعالى بعدما نزلت العقوبة احترقت الجنة، الجنتين اثنين، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، دي العقوبة الثانية، يعني أصبح يقلب كفيه. قال أهل التفسير لها معنيان، المعنى الأول أي يقلب كفيه هكذا ندما وحسرة، وبعضهم قال إنما جرى اللسان العربي أن يقول أصبح يقلب كفيه إذا فقد الإنسان كل ما كان في يديه، والمعنى ده يودينا بسرعة بسرعة إن الثمار خلاص هلكت، والثمر المال والذهب والفضة وكل ده كمان راح. والمشكلة هنا إن المال لما فقد، ربما لما تفقد الجنة بسبب الآفة اللي نزلت عليها من السماء، أنا لو معايا مال أنا هعيد تاني الكرة وأزرع الأرض. ربنا يقول لك لا، ده كما أن الآفة السماوية نزلت على الجنة أهلكتها، فنفس الكلام كل ما كان في يديه من مال، إبل، بقر، غنم، ذهب، فضة، عطاءات دنيوية، كل ده كمان فقده هذا الرجل، كل ده ضاع، كل ده ضاع. قال تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يعني إيه بقى خاوية على عروشها؟ لو تلاحظوا في أول المجلس قلت لكم إن الجنة لها تقريبا عرشين، العرش الأول اللي هو السقف الأول بتاع الأعناب، والسقف الثاني من فوق بتاع النخيل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهي خاوية على عروشها، ده معنى إن السقفين دول وقعوا، ده معنى إيه؟ إن مش الزرع اللي تحت بس هو اللي مات، لا، ده النخل كله وقع والأشجار كلها وقعت. لأن ممكن الآفة لما بتصيب ثمر مفيش مشكلة، الشجر طالما موجود هنزرع تاني ويطلعني. شجرة المانجا مثلا لتقريب المثال، شجرة المانجا لو نزلت آفة المانجا باظت الموسم ده، الشجرة موجودة هتعيد الثمرة السنة الجاية الموسم الجديد. ولكن العقوبة الثالثة إن ربنا يقول لك وهي خاوية على عروشها، مش الثمرة بس اللي فقدت، ده الأشجار نفسها، الأصول نفسها هلكت، وذلك غاية الخسران كما قال أهل التفسير. إن مش الثمار بس اللي وقعت، في عندنا في الفقه كتاب كبير قوي في البيوع اسمه كتاب الجوائح. لو واحد باع ثمرة بستان وجاءت جائحة، دودة أفسدت الثمار أو برد شديد أفسد الثمار، اسمه الجوائح. بيقولوا إن أشد أنواع الجوائح مش الجوائح اللي تفسد الثمرة، ولكن الجوائح التي تفسد الشجرة تفسد الأصل. ربنا يقول لنا هنا والأصل كمان فسد فلعت فيه ثمار والأرض خربت والثمار ضاعت والأشجار الأصول ماتت والمياه راحت والأموال انتهت. ده كل شيء أعطاه الله عز وجل له انتهى. يا رب سلم يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وزوال نعمتك وتقلب عافيتك. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. حد يقول لي يا شيخ بعد إذنك أقول له خير. يقول لي وربنا بيتكلم على النعم اللي أعطاها له، قال إن الجنتين كانت نعمة والأموال كانت نعمة، فين الأهل والعشيرة وأعز نفرة؟ فممكن الإنسان في وقت بلاؤه العيلة والعشيرة والأهل والأصحاب يقفوا جنبه يخلوه يرجع تاني قوي. حتى دي ربنا اتكلم عن العقوبة اللي نزلت فيها. قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وأهله في الوقت ده هل يا ترى الأفات لما نزلت أهلكتهم هم كمان، فما عادش حد يساعده أو يخرجه من المحنة اللي هو فيها؟ هل يا ترى ان الناس دي شافت المحنة هذه نزلت عليه فتخلوا عنه؟ ويكون هذا من اشد انواع البلاءات اللي تصيب الانسان، الا يجد ظهرا او عضدا او سندا في وقت محنته. ربنا يقول لنا حتى هؤلاء ما استطاعوا. اول معنى الذي ذكره ايضا اهل التفسير ان من شدة المحنة ومن شدة البلاء لا يستطيع احد ان يفعل مع هذا الرجل شيء. يا رب سلم يا رب. كل شيء سلب. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. تخيلوا واحد ينظر لأولاده وقد فقدهم، ولماله وقد فقده، ولجنته وقد فقدها، وكل شيء فقده هو غير قابل انه يرجع مرة تانية. حتى الأهل ما وجد منهم نصيرا ولا معينا. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. الولاية هنا أو الولاية هنا أي نصرة الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن الذي تكبر عليه هذا الإنسان. أو هنالك الولاية أي الكل يتولى الله عز وجل يوم القيامة ويؤمن به. أو الولاية هنا تأتي بمعنى النصرة. هنالك الولاية لله الحق. النصرة الحقيقية النهاردة مش هتكون أبدا في المال ولا في الجنتين ولا في الأنهار المتفجرة ولا في العشيرة ولا في الأولاد. النصرة الحقيقية من عند ربنا سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وهنا تنتهي القصة وتيجي بعدها بقى مباشرة زي ما قلت لكم دايما الصدمات الكهربائية، الأمور المستفادة، الأمور المستفادة من هذه القصة. واحد، أن يعلم الإنسان حقيقة الدنيا، أن يعلم الإنسان حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا زائلة وأنها فانية وأنها يعني لا تنفع الإنسان في الآخرة شيئا إلا إذا آمن العبد بربه وجعل هذه الدنيا قربة لله سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. فهنا ربنا بيقول لنا خدوا بالكم إن المستفاد الأول من القصة إن أنتوا تعرفوا حقيقة الدنيا، فما تشغلكمش الدنيا دي عن ربنا، ولا تغير في أخلاقكم ولا في سلوكياتكم فتجعلكم تتكبرون على الناس، ولا تنسيكم ربكم ولا تنسيكم آخرتكم فالدنيا بسرعة بتزول مهما كانت الدنيا مهما كانت الدنيا. فدي أول يعني أول أمر يستفاد من القصة، أول أمر مستفاد من القصة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يبقى القصة علشان ده هو ده المستفاد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. قل لأهل مكة يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين حاربوك وحاولوا قتلك وحاولوا إيذائك لا يغتروا بهذه الدنيا التي أتاه الله عز وجل أعطاهم الله عز وجل إياه. أوعى تغتروا بده، أوعى تغتروا بده، في لحظة بتزول، في لحظة بتزول. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. اوعى تغترب الدنيا. اثنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الدنيا، اوعى يشغلوك عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هنا بيوضح، خد بالك ان وانت على الطريق في مشغلات. واحد، الدنيا اعرف حقيقتها. المال والبنون زينة فقط للحياة الدنيا، وفي الحقيقة هي دي بقى القيمة. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ خمس أقوال لابن عباس رضي الله عنه. الباقيات الصالحات هم الصلوات الخمس. الباقيات الصالحات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات العمل الصالح يقدمه العبد. شوفوا سبحان الله، كل هذه الأقوال ماشية في دائرة واحدة، ماشية في فلك واحد. إن الباقي لك هي طاعة الله سبحانه وتعالى. ده ربنا بيقول للتاجر اللي ما بيقفلش المحل ساعة الصلاة ومشغول بتجارته وسايب الصلاة، دي زينة سرعان ما تزول، والباقي الصلاة. ربنا بيقول للشباب المنشغلين بالنوادي والألعاب والمباريات والبطولات والدوريات، هذه زينة سرعان ما تزول، عليكم بالباقيات الصالحات. الناس اللي بتضيع الصلوات عشان الماتشات، عليكم بالباقيات الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبنات المشغولة بالزينة واللينسز والايلاينر ومش عارف وايه وايه وايه، وضيعوا اذكارهم وضيعوا عبادتهم لله، الباقيات الصالحات خير عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للموظف العادي او للمدرس العادي اللي بالنهار في المدرسة وبالليل في الدروس وضيع عبادته، الباقيات الصالحات خير عند ربك. مدرس فضل يشتغل لحد ما جمع ملايين وعمل لأولاده فيلا تتحدث بها يعني الدنيا كلها، وقبل افتتاح الفيلا بيوم مات، ماذا بقى له؟ لا ينفع مع مجموعة ولا ينفع مع درس ولا يبقى معه إلا الباقيات الصالحات. هي دي الحقيقة اللي لازم نفهمها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النصيحة الأخيرة، وهي إبراز حقائق الآخرة اللي الدنيا بتشغل الناس كتير قوي عنها. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لا معاكم فلوس، ولا معاكم هدوم برندات، ملابس برندات، ولا معاكم زينة، ولا معاكم أراضي، ولا معاكم عقارات. ما هي دي كلها زينة راحت. النافع في اليوم ده إيه؟ الباقيات الصالحات. قال تعالى: بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. الدنيا لما بتدخل على الناس وتنسيهم الآخرة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الظلم جاء ثلاث مرات ولم تظلم منه شيئا الجنة، ودخل جنته هو ظالم لنفسه ولا يظلم ربك أحدا. وهنا ربنا جمع ما بين الظلم في سلوك الجنة وسلوك الإنسان علشان يقول سبحان الله الذي لا يعقل ما ظلمش، إنما الإنسان هو اللي ظلم. ظلم يوم ما قدم الدنيا على الآخرة، ظلم يوم ما قدم الدنيا على ربنا، ظالم يوم ما قدم الدنيا على الباقيات الصالحات. الصورة بتقول لنا لا، سيبوكوا بقى من الدنيا شوية فوق ربنا سبحانه وتعالى. الدكتور اللي في المستشفى الصبح وفي العيادة بالليل وبقاله سنين مش عايز يروح يحج، ما حجش أصلا. ليه؟ علشان مشغول. والله العظيم والله العظيم أنا حجيت في سنة من السنين مع رجل أعمال كبير جدا كبير جدا، رجل الأعمال ده عنده شركات سياحة والكلام ده. يوم عرفة بعد خطبة عرفة، والخطبة كانت مزلزلة، وجالي قاعد يشكرني والخطبة، أنا بكيت في الخطبة يا شيخ، وجالي بيقول لي: عارف يا شيخ أنا لفيت كل مدن العالم ما سبتش مدينة لو دخلتها، وسبحان الله أول مرة في حياتي أجي أحج وهو عنده 76 سنة. 76 سنة، أدي أنموذج للي الدنيا خدته وبعدته تماما عن الحج. أنموذج للشاب اللي شغال في مكة، شغال في مكة ومشغول بدنيته، أركب مع سواق تاكس من مكة وأقول له يا بختكم بالحرم
يقول لي والله يا شيخ من 25 سنة ما دخلت الحرم. ليه؟ التكس والشغل والعمل والدنيا. ادي الناس اللي مشغولة عن ربنا سبحانه وتعالى. ادي الناس المشغولة. اعرف واحد حبيبي شغال في مكة من 20 سنة، عمل عمرة من 20 سنة وما دخلش المسجد الحرام بعد ذلك. هي دي الدنيا بقى لما بتاخد الناس وتشغلهم عن الباقيات الصالحات. حقيقة المشهد ده ان الدنيا والعطايا اللي ربنا اداها لصاحب الجنتين شغلته عن ربنا، شغلته عن الاخرة، شغلته عن الباقيات الصالحات. علشان كده ربنا بيقول لنا في نهاية الآيات خدوا بالكم، اوعوا الدنيا في يوم من الايام تشغلكم عن ربنا، تشغلكم عن الاخرة، تشغلكم عن الباقيات الصالحات. ووضح ربنا سبحانه وتعالى لنا واحد حقيقة الدنيا، حقيقة الاموال والابناء، حقيقة الآخرة اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ان انتوا يوم القيامة تكونوا كل واحد منكم لوحده كما خلقناكم اول مرة، لا شيء معه، لا عقارات، لا اموال، لا دنيا، كل واحد لوحده. اللي ينفعه في هذا اليوم الباقيات الصالحات. ويختم ربنا سبحانه وتعالى الآيات بقوله في المستفاد ووجدوا ما عملوا حضرة. ادي حقيقة الدنيا وادي حقيقة الآخرة، وانت عليك تختار هتكون من أبناء الدنيا ولا من أبناء الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن اللي بيسعى للآخرة بتوسع عليه الدنيا، واللي بينشغل بالدنيا وبينسى الآخرة بيضيع. نختم بهذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. الحتة الثانية: ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.